بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر دعوة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى في المملكة العربية السعودية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 للهجرة النبوية في جامع قرية الأثلة بساحل الجعافرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء بإخوة لنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله العامرة بذكر الله عز وجل، ومع إخوة لنا في هذه القرية الطيبة، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. هذه زيارة من أجل اللقاء والاجتماع بإخواننا الذين طلبوا منا المشاركة معهم والتعاون معهم في سبيل نشر الخير والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى، وهذا واجب الجميع. يجب أن نتعاون على البر والتقوى مع إخواننا في كل مكان في هذا البلد المبارك، بلد العلم والعلماء، وفق الله ولاة أمره لكل خير. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى ميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزايا عظيمة وكثيرة ولله الحمد والمنة، منها أن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي جاء به نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، أمته خير الأمم لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولهذا حفظ الله هذا الدين وتكفل بحفظه حتى قيام الساعة. وحفظ هذا الدين يستلزم وجود أناس يحفظونه ويعيدون له مجده وعزه كلما تكالبت الأعداء وكثروا. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولذلك نجد السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قد ضحوا بكل ما يملكون، علموا أنهم خلقوا لعبادة الله عز وجل وحده دون سواه، فجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وصبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل نصرة هذا الدين ليضيء نور الإسلام في كل زمان ومكان. وهكذا أتت الأجيال المسلمة من بعدهم، جعل الله من هذه الأمة أئمة في الدين، حملوا هذا اللواء العظيم، لواء الدعوة إلى الله ونشر هذا الدين القويم، من أجل أن ينالوا سلعة الله الغالية، ألا وهي الجنة التي يتمناها كل مسلم. فجزاهم الله خير الجزاء بما قدموا من خير للبشرية، وبما حملوا من هذه الشريعة الغراء التي يجب أن نتمسك بها ونؤمن بها ونعمل بما فيها من شرع عظيم، وندعو إلى فضائلها ومحاسنها العظيمة، فلا شريعة تقبل غيرها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الأعزاء، من فضل الله عز وجل علينا أن هناك شخصيات بارزة من العلماء يوجدون في كل زمان، ولله الحمد، سيرهم عطرة ومآثرهم حميدة وأثرهم على الناس عظيم في الدلالة على الخير والتحذير من الشر، بأسلوب دعوي حكيم نذكرهم ونتحدث عنهم من أجل أن نتأسى بهم في علومهم النافعة وأعمالهم الصالحة، ومن أجل الدعاء لهم لما أسدوه إلينا من جميل كريم. ومن هؤلاء الدعاة العظماء والعلماء الأتقياء والرجال المصلحين والأئمة المجددين، الإمام المجدد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة الأبرار. وقد طلب مني إخوانكم هنا الحديث عن هذا الرجل العظيم رحمه الله حديثا يتعلق بآثار دعوته في هذه المنطقة، بل وفي منطقة الجنوب عموما. وهذا الموضوع في الحقيقة موضوع كبير ومهم تجدر العناية به والحديث فيه، وحسبي أن أقول فيه قولا مختصرا لا أطيل الكلام، وأذكر إشارات تدل على علم الرجل الغزير رحمه الله وصبره العظيم ودعوته الحكيمة وأثره الطيب في تلك الأرض التي نزل بها. نزل في هذه المنطقة وأقام بين أهلها برهة من الزمن زادت على 30 عام، حيث قدم المنطقة 58,300,000 من الهجرة. أتى إذا هذه المنطقة بعد رحلات علمية قام بها رحمه الله، تزود من العلوم النافعة وأقبل على العلماء في حلقاتهم العلمية يأخذ من علومهم، تجول في كثير من الأقطار رحمه الله، في مكة والمدينة وفي الشام وفي مصر وفي العراق وفي الهند يتجول يطلب العلم، يحيي الرحلة التي كان سلفنا الصالح يقومون بها في أقطار متعددة، يطلبون العلم ثم بعد ذلك ينشرون ما عندهم من علم، ثم بعد أن تزود من العلوم النافعة استشار أهل العلم في ذلك الوقت من أهل بلده وفي مدينة الرياض، استشارهم ليتوجه إلى هذه المنطقة، منطقة يازان، هذه المنطقة الخصبة، ووصل إليها ووجد قلوبا متفتحة للخير ومتعطشة للعلم قابلة للعطاء والإفادة، أحبه أهلها لخلقه الكريم ومعاملته الحسنة وعلمه الغزير، وأحبهم رحمه الله وأحب إيصال الخير إليهم. وهذا هو شأن العلماء المخلصين. بدأ دعوته رحمه الله في دكانه الصغير بجوار جامع صامتة، فكان يبيع ما عنده من المواد الغذائية ويعلم من أتى إليه في ذلك الدكان، فعلم القرآن الكريم والتجويد والأصول الثلاثة وآداب المشي إلى الصلاة والفرائض، كل ذلك في هذا الدكان الصغير، لأنه ما أتى وغرضه الأساس البيع والشراء، إنما أتى من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يدلهم على الخير العظيم وهو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. من خلال النظر في سيرة هذا الرجل رحمه الله نجد أن آثارا لدعوته عظيمة، وأريد أن أذكر شيئا من تلك الآثار العظيمة وباختصار، لأن الغرض أن نعرف هذه الآثار وكيف استفاد الناس من علمه ودعوته وعمله رحمه الله. فأقول مستعينا بالله، الأثر الأول أهمية الدعوة إلى الله، نستفيد من دعوة الشيخ رحمة الله عليه أهمية الدعوة إلى الله. ومعلوم أيها الإخوة وخاصة طلبة العلم، فقن الله وإياكم جميعا، معلوم أن أمر الدعوة إلى الله أمر عظيم، دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر واجب هي على طلبة العلم كل بحسب ما يستطيع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنشر شريعة الله في الأرض، كما قام أولئك السلف ونشروا دين الله في الآفاق وحملوا لواء الدعوة إلى الله، يجب أن نسير على طريقتهم كما سار هذا الشيخ رحمة الله عليه، فحمل لواء الدعوة إلى الله ومن هنا أيها الإخوة ينبغي مجاهدة النفس في هذا السبيل العظيم، سبيل الدعوة إلى الله، من أجل أن نعلم الناس هذه الشريعة الغراء التي أمر الله عز وجل الأمة أن تعمل بها وأن تسير في طريقها، الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله، ينبغي أن يخلص العبد فيه لله عز وجل، فيكون مقصده وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة. ينبغي لك أيها الداعي إلى الله أن تكون صادقا في دعوتك، مخلصا في هذا العمل الجليل، لأنه عبادة من أعظم العبادات التي نعبد الله تبارك وتعالى بها، وكل عبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، واعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يكون فيها الرياء ولا السمعة ولا الحب من مدحة أحد ولا لغرض من أغراض الدنيا، إنما تقوم خطيبا أو محاضرا أو واعظا أو موجها أو معلما، ويكون المقصد من هذا القيام ومن هذا التعليم والتوجيه أن يكون مقصدك أن يسير الناس على شريعة الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي أن نسير في دعوتنا إلى الله بالوسائل المشروعة والأساليب الشرعية التي دلت عليها نصوص الشرع من كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وقد سار الشيخ رحمه الله على هذا النهج المستقيم، لم ينحرف بدعوته ولم يأخذ بشيء من الدعوات المنحرفة المعاصرة، بل سار على نهج سلف الأمة، يعلم الناس، يعظهم، يذكرهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سار طيلة حياته الدعوية وهو على هذه الطريق المستقيمة كما أمر الله وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار والدي رحمه الله في كتابه المنظومات الحسان إلى شيء من منهج الشيخ رحمه الله، ليبين للدعاة أن عليهم أن يلتزموا في دعوتهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس متروكا للهوى أو للرأي المجرد عن نصوص الشرع، بل يجب علينا جميعا أن نقتفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على نهج سلفنا الصالح الذين دعوا الله، دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالوسائل الشرعية المستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الوالد رحمة الله عليه في نظم طويل أقتصر على جزء منه: يا سائلا عن إمام الخير في زمن قل الهداة وداء الجهل منتشر، قد طبق الأرض من سهل ومن جبل والناس قفر إلى أن جاءهم مطر من وحي ربي تعالى الله عن همل بل يرحم الخلق جل الرب مقتدر إذ أرسل الرسل والتبليغ كلفهم فبلغوا الحق ذاك الحق منتصر وحامل العلم بالتبيين ألزمهم لأنهم وارثوا ما الرسل قد نشروا من أرض نجد أتانا المفضال يرشدنا عبد الإله بحمل العلم يفتخر من آل قرعى جليل القدر ذو خلق ومن نجيد وآل الشيخ هم غرر قد جاء قوما وأرض الخير موطنهم أرض الجنوب لصوت الحق تبددر إذ قال يا قوم فلتصغوا لمنهجنا نهج الرسول به الأخيار تنتصر لبوا جميعا وقالوا الحق رائدنا ودعوة البر منها النور ينتشر حقا سمعنا ورب العرش يحرسنا أنت الإمام وأهل البغي قد خسروا لم يأل جهدا وبالبيضاء بصرنا نعم المجدد عبد الله يا بشر نادى برفق لفقه الدين مع وجل أمرا ونهيا كمثل الغيث ينهمر فلبت الناس في سهل وفي جبل لدعوة الخير بالبرهان تزدهر ما كان يدعو كذي عنف ولا صلف كلا ألوفا ولا المعروف يحتقر بل خاطب الخلق في بر ومرحمة وأظهر الحق إن الحق منتصر وظل يدعو وصوت الحق مرتفع 20 عاما ونور العلم ينتشر وعشرة بعدها بالبر أتبعها وكلها غرر بل كلها درر رحمة الله على القائل ورحمة الله على الشيخ الداعية كان هذا الشيخ قدوته في دعوته الناس بالسلف الصالح رحمهم الله في التحمل والصبر والاحتساب والمنهج في أمره ونهيه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في تعامله مع الناس هكذا تلك المزايا العظيمة صار عليها الشيخ وأحبه الناس وأحبوا دعوته وساروا في طريقه وكثر طلابه رحمه الله جميعا الأثر الثاني أهمية العلم والتعلم والتفقه في الدين من آثار دعوة الشيخ رحمة الله عليه أن الناس استفادوا أنه لا بد من طلب العلم فلا دعوة صحيحة إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم النافع ولا عبادة صحيحة إلا عن طريق العلم النافع ولذلك تجول في الأقطار رحمة الله عليه كما سمعتم في أقطار متعددة يطلب العلم على مشايخ العلم أهل السنة والجماعة ولذا كانت عقيدته رحمة الله عليه على عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح الذين إمامهم وقدوتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكان يحث الناس على التعلم ويرقبهم في حضور حلقات العلم ويشجعهم بالمال من أجل أن يجلسوا مع مدرسيهم فتعلموا القراءة والكتابة تعلم الناس القراءة والكتابة تعلموا القرآن وتجويده وكما سمعتم بدأ يعلم العلم في دكانه الصغير ولكنه ما اقتصر على ذلك فلما بدأ طلابه يكثرون كان يأخذهم رحمه الله ورحمهم جميعا، يأخذهم إلى القرى المجاورة ويفتح المدارس، إما يفتحها في المسجد فإذا لم يجد فتح مدرسة تحت شجرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم الناس. فالعلم أيها الإخوة كنز عظيم وأمر يجب أن نسير عليه جميعا، يجب أن يتعلم كل فرد منا من ذكر وأنثى وصغير وكبير وأمي ومتعلم، يجب أن نتعلم العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فضل الله عز وجل علينا أن هذه الدولة المباركة اهتمت بالعلم والتعلم، ولذا تجد في هذا العصر المبارك المزدهر وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وجزاهم عنا خير الجزاء، تجد المدارس في كل مكان، بنين وبنات وصغار وكبار ورجال ونساء وفي السهل والجبل حتى في جزر البحار افتتحت مدارس وأمر الناس بطلب العلم، لأن العلم نور تستضيء الناس به في هذه الحياة، تستدل بها بهذا النور، تستدل به على هذه الشريعة الغراء فتعمل على بصيرة كما أمر الله وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله ذلك الشيخ الذي أسس هذه المدارس، وصارت الدولة على هذا المنوال، فهو المؤسس رحمه الله، وقد نصره الإمام مؤسس هذه الدولة في دورها الثالث الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، نصر هذا الإمام الشيخ القرعاوي، نصره ماديا ومعنويا وشجعه على فتح المدارس وكتب له خطابات يؤيده ويشجعه، وظل كذلك حتى توفي رحمه الله، وخلفه ابنه الملك سعود رحمه الله، فصار خير معين له. نعم أمده بملايين الريالات، بل وزار المنطقة من أجل أن يشجع هذا الرجل، من أجل أن يقول للناس سيروا على هذا الدرب، درب التعلم والتفقه في الدين، فهو الأساس لسعادة العبد في الدنيا وفي الدار الآخرة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيا أيها الإخوة جميعا، أحث نفسي أولا ثم أحث إخواني جميعا أن نهتم بالتعلم والتفقه في الدين، نجلس لأهل العلم والمعرفة، نأخذ منهم أحكام الإسلام وشرائع الإسلام وشعائر الإسلام على منهج السلف الصالح، نجلس في حلقات العلم حتى نعرف ما هي العقيدة التي يجب أن نسير عليها، وما هي العقائد المنحرفة التي يجب أن نجتنبها، وحتى نعرف كيف نصلي صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا شعائر الإسلام، الزكاة والصوم والحج والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكيف نتعامل مع الخلق. لا يكون ذلك سليما إلا إذا سلكنا هذه الطريق طريق العلم والتعلم والتفقه في الدين التي سار عليها هذا الإمام المجاهد رحمه الله، وأيده ونصره ولاة أمر هذه البلاد رحمهم الله، وحفظ من هو على قيد الحياة. نعم، فتح المدارس وكثرت مدارسه حتى قال بعض طلابه أنها زادت على 2000 مدرسة في منطقة الجنوب، وبلغ طلابه 75,000 طالب وطالب رغم قلة الوسائل في ذلك الوقت، قلة المادة، ولكن النية الصادقة الخالصة لوجه الله وقصد السير على نهج السلف الصالح من الأمور العظيمة التي تحصل بها البركة في العلم والعلماء وفي طلبة العلم. إن هذا الإمام رحمه الله قد ضرب أمثلة عظيمة في الرحلة لطلب العلم وفي فتح حلقاته والجلوس لتعليم الناس وحثهم على العلم وتحذيرهم من الجهل، مقتديا بالسلف الصالح رحمهم الله الذين ضربوا أروع الأمثلة في كيفية التعلم وفي الصبر في سبيل ذلك. لقد كان سلفنا الصالح، كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يأتون من أماكن بعيدة ويقصدون مدينة النبوية، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم، فيجلسون إليه حلقات علمية، حلقات نور، فصاروا علماء. وبعد أن مات نبينا عليه الصلاة والسلام رجع بعضهم إلى بعض، فبعضهم أعلم من بعض، فأخذوا من علمائهم كأمثال ابن عباس والخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وغيرهم، رؤوس في العلم، علماء أجلاء. وهكذا أتى التابعون من بعدهم بإحسان فساروا على نفس الطريق. ونحن يجب أيضا أيها الإخوة، نحن من فضل الله عز وجل علينا أن أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا البلد ونحسد عليه من قبل الأعداء الذين يتربصون بنا كأمثال هؤلاء الأعداء الذين يعتدون على حدودنا وعلى بلادنا، يحسدون هذا البلد وأهله على ما ينعم به من نعمة الكتاب والسنة أولا وقبل كل شيء، ويحسدوننا على ما نعيش فيه من الأمن والأمان ورخاء العيش. نحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، فهم والله شهادة لله نسأل عنها يوم القيامة، أنهم يسعون في صالح العباد والبلاد ويدرؤون عنا أخطارا عظيمة، لو تسلط الأعداء علينا لعبثوا بنا بأعراضنا وأموالنا وأنفسنا، فيجب أن نكون معهم، يجب أن نحافظ على هذا الأمن والأمان. ومن شكر الله عز وجل على هذا الأمن والأمان الذي نعيشه أن نتعلم ونتفقه في دين الله. الأمان العظيم الذي يحمينا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا جميعا، نسير على هذه الطريق ما دامت الحياة، ما دامت الروح في الجسد يجب أن نسعى لنكون طلبة علم، بل ولنكون علماء حتى ننقل هذه الشريعة إلى من بعدنا، لو أننا تقاعسنا نحن معاشر الشباب وطلبة العلم والأجيال المسلمة أن تبلغ الشرع، من سيبلغ شرع الله؟ من سيحمل عقيدة أهل السنة والجماعة إلى من بعدنا؟ نحن المسؤولون أيها الإخوة، شئنا ما بينا. فيجب أن يعد الإنسان نفسه وأن يكون نفسه بأن يكون طالب علم، فيتعلم العلم الشرعي، يعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة أسسها وما ذكره أهل العلم، يقتني من الكتب المفيدة، كتب أهل السنة والجماعة، يتعلم المناهج المنحرفة التي انحرفت عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم، حتى يحذرها بنفسه ويحذر منها المجتمع. نعم، توجد مناهج منحرفة ظلت سواء السبيل وانحرفت عن الصراط المستقيم من قديم الزمان وليس من اليوم، لكن كلما تأخر الزمن كلما كثرت هذه المناهج وكلما كثر دعاة الباطل. فيجب أن نكون دعاة حق مخلصين صادقين متسلحين بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. فرحم الله ذلكم الشيخ الذي أنار الله به الطريق، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء إذ أيدوه ونصروه. الأثر الثالث، الدعوة إلى أهمية التوحيد. الناظر في سيرة الشيخ رحمه الله يرى بأن اهتمام الشيخ كان في المقدمة بقضية التوحيد، هذه القضية العظيمة وهذا الركن العظيم الذي ما من نبي من الأنبياء إلا وبدأ به في دعوته لقومه، وما من أمة من الأمم تؤمر بأوامر الشرع إلا كان في مقدمة الأوامر لها أن توحد الله عز وجل وحده دون سواه. لذلك صار الشيخ رحمه الله على هذه الطريق فاهتم بمسألة التوحيد. ولا غرابة أيها الإخوة، عندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل تجد أن القرآن كله توحيد، يتحدث عن أنواع التوحيد وعن التعلق بالله عز وجل، يتحدث عن أسس العقيدة الإسلامية، يتحدث عن جزاء الموحدين، وبالتالي يحذر من الشرك ويذكر مصيرهم المؤلم القبيح إذا ماتوا على شركهم، من أجل أن يحذر الناس هذا الأمر الخطير وهو الشرك بالله عز وجل. والناظر في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بشأن التوحيد، فظل يبين للصحابة رضي الله عنهم وهم أعظم الناس علما وأقوى الناس إيمانا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ما تركهم، كان يعلمهم التوحيد، بل ظل يعلم التوحيد ويحذر من الشرك حتى ساعة موته عليه الصلاة والسلام. وكلكم يذكر ذلك عندما كان في سكرات الموت وهو يقول ماذا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنع. هذا فيه ماذا؟ فيه بيان لأهمية التوحيد والتحذير من الشرك بالله عز وجل. فيا أيها الإخوة، يجب أن نعتني بتوحيد ربنا وأن نتعلمه ما دمنا في الحياة، ولا يجوز للإنسان يقول يكفيني أن تعلمته مرة واحدة، بل يظل الإنسان مستمرا على هذه الطريق متعلما، فكلما ازداد فيه علما كلما ازداد نورا وقربا من الله عز وجل وكلما عظم أجره وثوابه عند ربنا تبارك وتعالى. هذا واجبنا، ونحذر من الذين يهونون من شأن التوحيد، من أهل الدعوات المضللة الذين يقولون تركوا الناس على توحيدهم، لا تعلمهم التوحيد، فكلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا جهل عظيم. هذه طريقة مفسدة للأمة. إذا لم نبين التوحيد دائما وأبدا سيطر الشيطان على قلوبنا، لأن أعظم كيد يكيد به الشيطان لهذا الإنسان يريد أن يصرفه عن عقيدته، عقيدة التوحيد، يريد أن يوقعه في حبل الشرك الوخيم. فلا بد من الاهتمام بمسألة التوحيد، ولذلك اهتم بها رحمه الله وسار على طريق النبوة، والصحابة الكرام رضي الله عنهم، كل ذلك تذكير للناس وتحذير من الشرك. الأثر الرابع: الدعوة إلى صيانة المرأة وكرامتها. الناظر في سيرة الشيخ يجد أنه اهتم بالمرأة اهتماما عظيما رحمه الله. فمعلوم أيها الإخوة أن من كمال ديننا دين الإسلام أنه كرم المرأة المسلمة، فقد جاءت توجيهات للمرأة وآداب إن حافظت عليها عاشت عيشة طيبة مليئة بجمال الإسلام. ومن هذه التوجيهات أن حثها على طاعة الله وعبادته، فكما أن الرجل يجب أن يعبد الله عز وجل، كذلك المرأة يجب أن تعبد الله عز وجل على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. خطاب لمن؟ للنساء، شقائق الرجال. ثانيا من التوجيهات حثها على الحجاب الشرعي، وذلك بستر جميع بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. توجيه حكيم. حثها على أن تلزم بيتها. انظروا يا إخوة حتى نستفيد من واقعنا. حث المرأة على أن تلزم بيتها ولا يكون خروجها إلا لحاجة ضرورية. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حذر الإسلام المرأة من الاختلاط. من أعظم ما جاهد الشيخ هذه المسألة، مسألة ماذا؟ اختلاط الرجال مع النساء. الإسلام حذر المرأة من الاختلاط بالرجال، لأن الاختلاط أصل كل بلية وشر. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان إذا صلى عليه الصلاة والسلام لبث في مصلاه ليعطي النساء فرصة للذهاب قبل انصراف الرجال. انظر إلى الأدلة التي استدل بها العلماء. ومن قال من أهل الشبه اليوم ومن الذين يدعون إلى الاختلاط وإلى خروج النساء متبذلات خارجات عن الشرع الإسلامي، يقولون لا دليل يمنع المرأة من الاختلاط. هؤلاء الذين يقولون لا علم عندهم. من أراد الأدلة التي تمنع الاختلاط الرجال بالنساء فعليه أن يرجع إلى كتب أهل العلم، يرجع إلى العلماء، فهناك كتب موثقة والحمد لله. فيها أدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة تدل على خطر الاختلاط، وأنه أمر خطير إذا ترك. جاء الشيخ رحمه الله موجها لهذه المرأة بهذه التوجيهات، محذرا من كل وسيلة توقع في الرذيلة، وأولها النظر إلى ما حرم الله، والتطلع إلى النساء، والدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة بهن، ومحذرا من الاختلاط بين الرجال والنساء لأنه يثير الشهوة ويوقع في الفتنة، وكذلك من الأمور المحرمة سفر المرأة بدون محرم، ولو سافرت مع جماعة لأنها ضعيفة وتحتاج إلى محرم، ولو سافرت على طائرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: ارجع فحج مع امرأتك، اترك الحج وارجع. لماذا؟ للمرأة، وكن معها في سفرها حفاظا عليها، صيانة لها. فأين هؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم؟ الأثر الخامس، أنا ما نطيل يا جماعة، النكير على أهل المعاصي والبدع. كما سبق أن اهتمام الشيخ رحمه الله بدعوة الناس إلى عبادة الله عموما بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، اهتم بالتوحيد، الصلاة وغيرها. ومن أعظم ما ينبغي أن نهتم به كما اهتم به الشيخ رحمه الله، نهتم يا أخوة بشأن الصلاة، هي الركن الثاني بعد الشهادتين. يا أيها المسلمون، الصلاة شأنها عظيم عند الله، فهي عمود الإسلام. يجب أن نعتني بصلاتنا وأن نسأل عن صلاة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فنصلي مثل ما كان يصلي. كيف يتوضأ؟ ما هي الشروط؟ ما هي الواجبات والأركان؟ ما هي الأقوال التي يقولها؟ كيف كان خشوعه وطمأنينته عليه الصلاة والسلام؟ الناظر في حال الناس اليوم إلا من رحم الله تجد عجبا يا إخوة، تجد ولله الحمد مساجدنا عامرة، لكن تجد كثيرا من الناس لا يحسن الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القراءة، وربما يخطئ في قراءة الفاتحة، وربما لا يعرف ماذا يقول في الركوع أو السجود. وهكذا، هذا واجبنا طلبة العلم، واجبنا يا خطباء يا معلمون، المعلم في مدرسته مسؤول. لو تجعل وقتا يسيرا أمام تلامذتك فتعلمهم كيف يتوضؤون، تحوز على أجور عظيمة. عندما تنظر إلى أماكن الوضوء أو وضوء الناس تجد خللا كبيرا في وضوء الناس، هذا لا يغسل وجهه كاملا، وهذا لا يمسح رأسه كاملا، وهذا لا يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهذا وهذا. وهكذا يا إخوة، أخطاء شائعة بيننا ونحن ننظر إلى ذلك. فالخطيب عليه واجب عظيم، يبين للناس أصول الدين. المعلم كذلك واجب عظيم. نحن طلبة العلم من الدعاء والموجهين والمبلغين شرع الله، فتح لنا المجال في هذا البلد، نحمد الله على ذلك. يعلم الناس بقدر ما يستطيع، ولو تجلس مع الناس في بيان الصلاة فترة طويلة لاحتاج منك ذلك. وكم من المتهاونين في شأن صلاة الجماعة، وترى عجبا تسمع الناس منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم في سبات أو في لهو وغفلة ولا يجيبون ذلك النداء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجبه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص المذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نبادر لصلاة الجماعة، وينبغي عندما تدخل المسجد أن تدخل مع الإمام مباشرة، لا تجلس تتحدث. وأوصي شبابنا الذين يجلسون ويضحكون في أثناء الصلاة ويتكلمون بكلمات وينتظر حتى الإمام يركع ثم يركع يترك قراءة الفاتحة، هذا صلاته ما صحت، ترك الفاتحة متعمدا، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. يجب أن نتعلم كيفية صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا واجبنا جميعا صغارا وكبارا. وواجب الأب عظيم أن يزكن على أولاده ويبين لهم أهمية الصلاة وأهمية الصفوف الأولى وأهمية الخشوع فيها ومعاملة الناس بالأخلاق الحسنة، هذا واجبنا نحن الآباء وواجب الأمهات أيضا كذلك. ومن نكير الشيخ رحمه الله على أهل المعاصي نكيره على أصحاب المعازف والموسيقى والطرب واللهو، فقد كان شديدا عليهم رحمه الله. لماذا؟ لأن الشرع حرم هذه الأمور، حرم الله بالكتاب والسنة الأغاني والمعازف. ونسأل الله العافية، تجد من الناس من يقول بجواز الموسيقى فيبيتون ويصبحون على إيقاعات موسيقية يتلذذون بها وينشدون السعادة، وهي في الحقيقة وبال وشقاء، تزيد القلب هما وغما وكربة. السعادة كل السعادة والطمأنينة في ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من يجيزون الغناء للناس اتقوا الله في أنفسكم، لا تحلوا شيئا حرمه الله وعده لهو الحديث في كتابه الكريم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من علامات الساعة، أن الناس تستحل الحرى والحرير والمعازف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك النكير نكيره رحمه الله على أصحاب الموالد أهل البدع. كان يوجد في بعض الناس يقيمون المولد النبوي الذي يتقربون به كما يزعمون إلى الله، وحاشا أن يكون قربة إلى الله، بل هو والله بدعة من البدع، وإن انتشر في أقطار العالم حمى الله بلادنا ولله الحمد، وهذا من فضل الله ثم بجهود الدولة. ما تجد حفلا للميلاد النبوي ظاهرة عندنا، لأن العلماء أئمة العلم قديما وحديثا وليس اليوم ذكروا بأنه من البدع المحدثة، وليست هناك بدعة حسنة أبدا. فقد تكلم العلماء قديما وحديثا عن بدعية المولد النبوي بما يشفي ويكفي، فلم يرد نص يجيز ذلك، ولم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا أئمة السلف بالمولد النبوي. والواجب علينا أن نتبع علماء أهل السنة، وهم كثر ولله الحمد في بلادنا، زادها الله عزا وحماها من أعدائها. لنحذر أيها الإخوة البدع التي كان يحذر منها الشيخ، ويتبع أسلوب الكتاب والسنة في التحذير من البدع. نحذر كل بدعة، فكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحذر الجلوس إلى أهل البدع والضلال وأصحاب الفكر الضال، فقد كثروا في هذا الزمن. تجد من هؤلاء من يكفرون الناس، حكام وغيرهم، تجد من يستحل دماء المسلمين تجد من يرى الخروج على ولاة الأمر، هؤلاء كلهم أصحاب فكر ضال، أصحاب بدع، يجب أن نحذرهم ونحذر منهم. هذا ما كان عليه شيخنا، كان صاحب سمع وطاعة رحمه الله لولاة الأمر، كان يزورهم، كان يخاطبهم، كان يثني عليهم ويدعو لهم، وهكذا سار طلابه رحمهم الله، سار الطلاب على هذا المنهج. ومن الأدلة قصيدة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكيم رحمه الله عندما زار الملك سعود هذه المنطقة، اقرؤوها موجودة ولله الحمد، كيف أثنى على الملك، وكيف عدد شمائله، وكيف حث الناس على السمع والطاعة له. وهكذا مشايخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله جميعا، كيف سلكوا طريق هذا الشيخ، شيخهم أصحاب سمع وطاعة لولاة الأمر، يحثون على ذلك ويحذرون من الخروج على ولاة الأمر. الأثر السادس والأخير، الدعوة والمساهمة في المشاريع الخير. هذا الأثر من آثاره الدعوية رحمه الله، فكان يبني المساجد والمدارس ويحفر الآبار، ما اقتصر على الدعوة فقط، بل ساهم في هذه المشاريع لأنها مشاريع خير، لأنها من أنفع الأعمال الصالحة التي تنفع الناس. وأذكر لكم حديثا من الأحاديث النبوية التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية هذا الأثر الدعوي العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حسنه الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح، حديث عظيم. على مثل هذا الحديث وأمثاله في السنة وكذلك كتاب الله تدلنا على أن نساهم في أعمال الخير. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلنعلم يا إخوة، نعلم بقدر ما نستطيع، نساهم في أوجه الخير، نجتهد مع أبنائنا وبناتنا في البيوت، ننصح إخواننا وزملائنا في العمل، مع جيراننا. هذا من الواجبات العظيمة التي يجب أن نهتم بها. يا إخوة، وفقكم الله جميعا، أشكركم وأشكر إنصاتكم وحضوركم هذا، أسأل الله أن يثيبكم عليه بأحسن الثواب. المجالس تحلو بذكر هؤلاء العلماء الأفاضل والأئمة المخلصين كأمثال هذا الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، هو شيخ مشايخنا رحمه الله، رحمهم الله جميعا، كانوا على السنة يا إخوة، كانوا على منهج سلف الأمة في ذات الله عز وجل، في أسمائه، في صفاته، وفي أفعاله، في طاعة الله، في طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، في حقوق الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، في السمع والطاعة لولاة الأمر والتحذير من الخروج عليهم، في كل العبادات والمعاملات كانوا يستمسكون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحسبهم كذلك والله حسبنا جميعا. أسأل الله أن يغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جناته، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى وأن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يصد كيد المعتدين وأن يرد كيدهم في نحورهم. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا أعداء هذا البلد أعداء الكتاب والسنة. أسأل الله أن ينصرنا عليهم بنصره المؤزر عاجلا غير آجل إن ربنا قوي عزيز. أيها الإخوة أشكركم مرة أخرى وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر دعوة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى في المملكة العربية السعودية، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي حفظه الله تعالى يوم الخميس 9 من شهر ربيع الأول عام 1434 للهجرة النبوية في جامع قرية الأثلة بساحل الجعافرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء بإخوة لنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله العامرة بذكر الله عز وجل، ومع إخوة لنا في هذه القرية الطيبة أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. هذه زيارة من أجل اللقاء والاجتماع بإخواننا الذين طلبوا منا المشاركة معهم والتعاون معهم في سبيل نشر الخير والدعوة إليه والتعاون على البر والتقوى، وهذا واجب الجميع. يجب أن نتعاون على البر والتقوى مع إخواننا في كل مكان في هذا البلد المبارك، بلد العلم والعلماء، وفق الله ولاة أمره لكل خير. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى ميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزايا عظيمة وكثيرة ولله الحمد والمنة، منها أن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي جاء به نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، أمته خير الأمم لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولهذا حفظ الله هذا الدين وتكفل بحفظه حتى قيام الساعة. وحفظ هذا الدين يستلزم وجود أناس يحفظونه ويعيدون له مجده وعزه كلما تكالبت الأعداء وكثروا. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولذلك نجد السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قد ضحوا بكل ما يملكون، علموا أنهم خلقوا لعبادة الله عز وجل وحده دون سواه، فجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وصبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل نصرة هذا الدين ليضيء نور الإسلام في كل زمان ومكان. وهكذا أتت الأجيال المسلمة من بعدهم، جعل الله من هذه الأمة أئمة في الدين، حملوا هذا اللواء العظيم، لواء الدعوة إلى الله ونشر هذا الدين القويم، من أجل أن ينالوا سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة التي يتمناها كل مسلم. فجزاهم الله خير الجزاء بما قدموا من خير للبشرية، وبما حملوا من هذه الشريعة الغراء التي يجب أن نتمسك بها ونؤمن بها ونعمل بما فيها من شرع عظيم، وندعو إلى فضائلها ومحاسنها العظيمة، فلا شريعة تقبل غيرها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الأعزاء، من فضل الله عز وجل علينا أن هناك شخصيات بارزة من العلماء يوجدون في كل زمان، ولله الحمد، سيرهم عطرة ومآثرهم حميدة وأثرهم على الناس عظيم في الدلالة على الخير والتحذير من الشر، بأسلوب دعوي حكيم نذكرهم ونتحدث عنهم من أجل أن نتأسى بهم في علومهم النافعة وأعمالهم الصالحة، ومن أجل الدعاء لهم لما أسدوه إلينا من جميل كريم. ومن هؤلاء الدعاة العظماء والعلماء الأتقياء والرجال المصلحين والأئمة المجددين الإمام المجدد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة الأبرار. وقد طلب مني إخوانكم هنا الحديث عن هذا الرجل العظيم رحمه الله حديثا يتعلق بآثار دعوته في هذه المنطقة، بل وفي منطقة الجنوب عموما. وهذا الموضوع في الحقيقة موضوع كبير ومهم تجدر العناية به والحديث فيه، وحسبي أن أقول فيه قولا مختصرا لا أطيل الكلام، وأذكر إشارات تدل على علم الرجل الغزير رحمه الله وصبره العظيم ودعوته الحكيمة وأثره الطيب في تلك الأرض التي نزل بها. نزل في هذه المنطقة وأقام بين أهلها برهة من الزمن زادت على 30 عاما، حيث قدم المنطقة 58,300 من الهجرة. أتى إذا هذه المنطقة بعد رحلات علمية قام بها رحمه الله، تزود من العلوم النافعة وأقبل على العلماء في حلقاتهم العلمية يأخذ من علومهم، تجول في كثير من الأقطار رحمه الله، في مكة والمدينة وفي الشام وفي مصر وفي العراق وفي الهند، يتجول يطلب العلم، يحيي الرحلة التي كان سلفنا الصالح يقومون بها في أقطار متعددة، يطلبون العلم ثم بعد ذلك ينشرون ما عندهم من علم. ثم بعد أن تزود من العلوم النافعة استشار أهل العلم في ذلك الوقت من أهل بلده وفي مدينة الرياض، استشارهم ليتوجه إلى هذه المنطقة، منطقة يازا، هذه المنطقة الخصبة، ووصل إليها ووجد قلوبا متفتحة للخير ومتعطشة للعلم قابلة للعطاء والإفادة، أحبه أهلها لخلقه الكريم ومعاملته الحسنة وعلمه الغزير، وأحبهم رحمه الله وأحب إيصال الخير إليهم. وهذا هو شأن العلماء المخلصين. بدأ دعوته رحمه الله في دكانه الصغير بجوار جامع صامطة، فكان يبيع ما عنده من المواد الغذائية ويعلم من أتى إليه في ذلك الدكان، فعلم القرآن الكريم والتجويد والأصول الثلاثة وآداب المشي إلى الصلاة والفرائض، كل ذلك في هذا الدكان الصغير، لأنه ما أتى وغرضه الأساس البيع والشراء، إنما أتى من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يدلهم على الخير العظيم وهو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. من خلال النظر في سيرة هذا الرجل رحمه الله نجد أن آثارا لدعوته عظيمة، وأريد أن أذكر شيئا من تلك الآثار العظيمة وباختصار، لأن الغرض أن نعرف هذه الآثار وكيف استفاد الناس من علمه ودعوته وعمله رحمه الله. فأقول مستعينا بالله، الأثر الأول أهمية الدعوة إلى الله، نستفيد من دعوة الشيخ رحمة الله عليه أهمية الدعوة إلى الله. ومعلوم أيها الإخوة وخاصة طلبة العلم، فقن الله وإياكم جميعا، معلوم أن أمر الدعوة إلى الله أمر عظيم، دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر واجب هي على طلبة العلم كل بحسب ما يستطيع. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنشر شريعة الله في الأرض، كما قام أولئك السلف ونشروا دين الله في الآفاق وحملوا لواء الدعوة إلى الله، يجب أن نسير على طريقتهم، كما سار هذا الشيخ رحمة الله عليه، فحمل لواء الدعوة إلى الله. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي مجاهدة النفس في هذا السبيل العظيم، سبيل الدعوة إلى الله، من أجل أن نعلم الناس هذه الشريعة الغراء التي أمر الله عز وجل الأمة أن تعمل بها وأن تسير في طريقها، الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله، ينبغي أن يخلص العبد فيه لله عز وجل، فيكون مقصده وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة. ينبغي لك أيها الداعي إلى الله أن تكون صادقا في دعوتك، مخلصا في هذا العمل الجليل، لأنه عبادة من أعظم العبادات التي نعبد الله تبارك وتعالى بها، وكل عبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، واعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يكون فيها الرياء ولا السمعة ولا الحب من مدحة أحد ولا لغرض من أغراض الدنيا، إنما تقوم خطيبا أو محاضرا أو واعظا أو موجها أو معلما، ويكون المقصد من هذا القيام ومن هذا التعليم والتوجيه أن يكون مقصدك أن يسير الناس على شريعة الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي أن نسير في دعوتنا إلى الله بالوسائل المشروعة والأساليب الشرعية التي دلت عليها نصوص الشرع من كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. وقد سار الشيخ رحمه الله على هذا النهج المستقيم، لم ينحرف بدعوته ولم يأخذ بشيء من الدعوات المنحرفة المعاصرة، بل سار على نهج سلف الأمة، يعلم الناس، يعظهم، يذكرهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سار طيلة حياته الدعوية وهو على هذه الطريق المستقيمة كما أمر الله وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار والدي رحمه الله في كتابه المنظومات الحسان إلى شيء من منهج الشيخ رحمه الله، ليبين للدعاة أن عليهم أن يلتزموا في دعوتهم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس متروكا للهوى أو للرأي المجرد عن نصوص الشرع، بل يجب علينا جميعا أن نقتفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على نهج سلفنا الصالح الذين دعوا الله دعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالوسائل الشرعية المستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الوالد رحمة الله عليه في نظم طويل أقتصر على جزء منه: يا سائلا عن إمام الخير في زمن قل الهداة وداء الجهل منتشر، قد طبق الأرض من سهل ومن جبل والناس قفر إلى أن جاءهم مطر، من وحي ربي تعالى الله عن همل بل يرحم الخلق جل الرب مقتدر، إذ أرسل الرسل والتبليغ كلفهم فبلغوا الحق ذاك الحق منتصر، وحامل العلم بالتبيين ألزمهم لأنهم وارثوا ما الرسل قد نشروا، من أرض نجد أتانا المفضال يرشدنا، عبد الإله بحمل العلم يفتخر، من آل قرعى جليل القدر ذو خلق، ومن نجيد وآل الشيخ هم غرر، قد جاء قوما وأرض الخير موطنهم، أرض الجنوب لصوت الحق تبددر، إذ قال يا قوم فلتصغوا لمنهجنا، نهج الرسول به الأخيار تنتصر، لبوا جميعا وقالوا الحق رائدنا، ودعوة البر منها النور ينتشر، حقا سمعنا ورب العرش يحرسنا، أنت الإمام وأهل البغي قد خسروا، لم يأل جهدا وبالبيضاء بصرنا، نعم المجدد عبد الله يا بشر، نادى برفق لفقه الدين مع وجل، أمرا ونهيا كمثل الغيث ينهمر، فلبت الناس في سهل وفي جبل لدعوة الخير بالبرهان تزدهر، ما كان يدعو كذي عنف ولا صلف، كلا ألوفا ولا المعروف يحتقر، بل خاطب الخلق في بر ومرحمة وأظهر الحق، إن الحق منتصر، وظل يدعو وصوت الحق مرتفع 20 عاما ونور العلم ينتشر، وعشرة بعدها بالبر أتبعها، وكلها غرر بل كلها درر. رحمة الله على القائل ورحمة الله على الشيخ الداعية. كان هذا الشيخ قدوته في دعوته الناس بالسلف الصالح رحمهم الله في التحمل والصبر والاحتساب والمنهج في أمره ونهيه، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، في تعامله مع الناس. هكذا تلك المزايا العظيمة صار عليها الشيخ وأحبه الناس وأحبوا دعوته وساروا في طريقه وكثر طلابه رحمه الله جميعا. الأثر الثاني: أهمية العلم والتعلم والتفقه في الدين. من آثار دعوة الشيخ رحمة الله عليه أن الناس استفادوا أنه لا بد من طلب العلم، فلا دعوة صحيحة إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق العلم النافع، ولا عبادة صحيحة إلا عن طريق العلم النافع. ولذلك تجول في الأقطار رحمة الله عليه كما سمعتم في أقطار متعددة يطلب العلم على مشايخ العلم أهل السنة والجماعة. ولذا كانت عقيدته رحمة الله عليه على عقيدة أهل السنة والجماعة، السلف الصالح الذين إمامهم وغدوتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان يحث الناس على التعلم ويرقبهم في حضور حلقات العلم ويشجعهم بالمال من أجل أن يجلسوا مع مدرسيهم فتعلموا القراءة والكتابة. تعلم الناس القراءة والكتابة، تعلموا القرآن وتجويده، وكما سمعتم بدأ يعلم العلم في دكانه الصغير، ولكنه ما اقتصر على ذلك. فلما بدأ طلابه يكثرون كان يأخذهم رحمه الله ورحمهم جميعا، يأخذهم إلى القرى المجاورة ويفتح المدارس، إما يفتحها في المسجد فإذا لم يجد فتح مدرسة تحت شجرة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم الناس. فالعلم أيها الإخوة كنز عظيم وأمر يجب أن نسير عليه جميعا، يجب أن يتعلم كل فرد منا من ذكر وأنثى وصغير وكبير وأمي ومتعلم، يجب أن نتعلم العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فضل الله عز وجل علينا أن هذه الدولة المباركة اهتمت بالعلم والتعلم، ولذا تجد في هذا العصر المبارك المزدهر، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وجزاهم عنا خير الجزاء، تجد المدارس في كل مكان، بنين وبنات وصغار وكبار ورجال ونساء، وفي السهل والجبل حتى في جزر البحار افتتحت مدارس وأمر الناس بطلب العلم، لأن العلم نور تستضيء الناس به في هذه الحياة، تستدل بها بهذا النور، تستدل به على هذه الشريعة الغراء فتعمل على بصيرة كما أمر الله وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله ذلك الشيخ الذي أسس هذه المدارس، وصارت الدولة على هذا المنوال، فهو المؤسس رحمه الله، وقد نصره الإمام مؤسس هذه الدولة في دورها الثالث الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، نصر هذا الإمام الشيخ القرعاوي، نصره ماديا ومعنويا وشجعه على فتح المدارس، وكتب له خطابات يؤيده ويشجعه، وظل كذلك حتى توفي رحمه الله، وخلفه ابنه الملك سعود رحمه الله، فصار خير معين له. نعم أمده بملايين الريالات، بل وزار المنطقة من أجل أن يشجع هذا الرجل، من أجل أن يقول للناس سيروا على هذا الدرب، درب التعلم والتفقه في الدين، فهو الأساس لسعادة العبد في الدنيا وفي الدار الآخرة. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فيا أيها الإخوة جميعا أحث نفسي أولا ثم أحث إخواني جميعا أن نهتم بالتعلم والتفقه في الدين. نجلس لأهل العلم والمعرفة، نأخذ منهم أحكام الإسلام وشرائع الإسلام وشعائر الإسلام على منهج السلف الصالح. نجلس في حلقات العلم حتى نعرف ما هي العقيدة التي يجب أن نسير عليها، وما هي العقائد المنحرفة التي يجب أن نجتنبها، وحتى نعرف كيف نصلي صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا شعائر الإسلام: الزكاة والصوم والحج والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وكيف نتعامل مع الخلق. لا يكون ذلك سليما إلا إذا سلكنا هذه الطريق، طريق العلم والتعلم والتفقه في الدين التي سار عليها هذا الإمام المجاهد رحمه الله، وأيده ونصره ولاة أمر هذه البلاد رحمهم الله، وحفظ من هو على قيد الحياة. نعم، فتح المدارس وكثرت مدارسه حتى قال بعض طلابه أنها زادت على 2000 مدرسة في منطقة الجنوب، وبلغ طلابه 75,000 طالب وطالب رغم قلة الوسائل في ذلك الوقت، قلة المادة، ولكن النية الصادقة الخالصة لوجه الله وقصد السير على نهج السلف الصالح من الأمور العظيمة التي تحصل بها البركة في العلم والعلماء وفي طلبة العلم. إن هذا الإمام رحمه الله قد ضرب أمثلة عظيمة في الرحلة لطلب العلم وفي فتح حلقاته والجلوس لتعليم الناس وحثهم على العلم وتحذيرهم من الجهل، مقتديا بالسلف الصالح رحمهم الله الذين ضربوا أروع الأمثلة في كيفية التعلم وفي الصبر في سبيل ذلك. لقد كان سلفنا الصالح، كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يأتون من أماكن بعيدة ويقصدون مدينة النبوية، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم، فيجلسون إليه حلقات علمية، حلقات نور، فصاروا علماء. وبعد أن مات نبينا عليه الصلاة والسلام رجع بعضهم إلى بعض، فبعضهم أعلم من بعض، فأخذوا من علمائهم كأمثال ابن عباس والخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وغيرهم، رؤوس في العلم، علماء أجلاء. وهكذا أتى التابعون من بعدهم بإحسان فساروا على نفس الطريق. ونحن يجب أيضا أيها الإخوة، نحن من فضل الله عز وجل علينا أن أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا البلد ونحسد عليه من قبل الأعداء الذين يتربصون بنا كأمثال هؤلاء الأعداء الذين يعتدون على حدودنا وعلى بلادنا، يحسدون هذا البلد وأهله على ما ينعم به من نعمة الكتاب والسنة أولا وقبل كل شيء، ويحسدوننا على ما نعيش فيه من الأمن والأمان ورخاء العيش. نحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، فهم والله شهادة لله نسأل عنها يوم القيامة، أنهم يسعون في صالح العباد والبلاد ويدرؤون عنا أخطارا عظيمة، لو تسلط الأعداء علينا لعبثوا بنا بأعراضنا وأموالنا وأنفسنا، فيجب أن نكون معهم، يجب أن نحافظ على هذا الأمن والأمان. ومن شكر الله عز وجل على هذا الأمن والأمان الذي نعيشه أن نتعلم ونتفقه في دين الله. الأمان العظيم الذي يحمينا أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا واجبنا جميعا، نسير على هذه الطريق ما دامت الحياة، ما دامت الروح في الجسد يجب أن نسعى لنكون طلبة علم، بل ولنكون علماء حتى ننقل هذه الشريعة إلى من بعدنا. لو أننا تقاعسنا نحن معاشر الشباب وطلبة العلم والأجيال المسلمة أن تبلغ الشرع، من سيبلغ شرع الله؟ من سيحمل عقيدة أهل السنة والجماعة إلى من بعدنا؟ نحن المسؤولون أيها الأخوة، شئنا ما بينا. فيجب أن يعد الإنسان نفسه وأن يكون نفسه بأن يكون طالب علم، فيتعلم العلم الشرعي، يعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة أسسها وما ذكره أهل العلم، يقتني من الكتب المفيدة، كتب أهل السنة والجماعة، يتعلم المناهج المنحرفة التي انحرفت عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم، حتى يحذرها بنفسه ويحذر منها المجتمع. نعم، توجد مناهج منحرفة ضلت سواء السبيل وانحرفت عن الصراط المستقيم من قديم الزمان وليس من اليوم، لكن كلما تأخر الزمن كلما كثرت هذه المناهج وكلما كثر دعاة الباطل. فيجب أن نكون دعاة حق مخلصين صادقين متسلحين بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. فرحم الله ذلكم الشيخ الذي أنار الله به الطريق، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء إذ أيدوه ونصروه. الأثر الثالث، الدعوة إلى أهمية التوحيد. الناظر في سيرة الشيخ رحمه الله يرى بأن اهتمام الشيخ كان في المقدمة بقضية التوحيد، هذه القضية العظيمة وهذا الركن العظيم الذي ما من نبي من الأنبياء إلا وبدأ به في دعوته لقومه، وما من أمة من الأمم تؤمر بأوامر الشرع إلا كان في مقدمة الأوامر لها أن توحد الله عز وجل وحده دون سواه. لذلك صار الشيخ رحمه الله على هذه الطريق فاهتم بمسألة التوحيد، ولا غرابة أيها الأخوة، عندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل تجد أن القرآن كله توحيد، يتحدث عن أنواع التوحيد وعن التعلق بالله عز وجل، يتحدث عن أسس العقيدة الإسلامية، يتحدث عن جزاء الموحدين، وبالتالي يحذر من الشرك ويذكر مصيرهم المؤلم القبيح إذا ماتوا على شركهم، من أجل أن يحذر الناس هذا الأمر الخطير وهو الشرك بالله عز وجل. والناظر في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بشأن التوحيد، فظل يبين للصحابة رضي الله عنهم وهم أعظم الناس علما وأقوى الناس إيمانا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ما تركهم، كان يعلمهم التوحيد، بل ظل يعلم التوحيد ويحذر من الشرك حتى ساعة موته عليه الصلاة والسلام. وكلكم يذكر ذلك عندما كان في سكرات الموت وهو يقول ماذا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. هذا فيه ماذا؟ فيه بيان لأهمية التوحيد والتحذير من الشرك بالله عز وجل. فيا أيها الإخوة، يجب أن نعتني بتوحيد ربنا وأن نتعلمه ما دمنا في الحياة، ولا يجوز للإنسان يقول يكفيني أن تعلمته مرة واحدة، بل يظل الإنسان مستمرا على هذه الطريق متعلما، فكلما ازداد فيه علما كلما ازداد نورا وقربا من الله عز وجل، وكلما عظم أجره وثوابه عند ربنا تبارك وتعالى. هذا واجبنا، ونحذر من الذين يهولون من شأن التوحيد، من أهل الدعوات المضللة الذين يقولون تركوا الناس على توحيدهم، لا تعلمهم التوحيد، فكلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا جهل عظيم. هذه طريقة مفسدة للأمة. إذا لم نبين التوحيد دائما وأبدا سيطر الشيطان على قلوبنا، لأن أعظم كيد يكيد به الشيطان لهذا الإنسان يريد أن يصرفه عن عقيدته، عقيدة التوحيد، يريد أن يوقعه في حبل الشرك الوخيم. فلا بد من الاهتمام بمسألة التوحيد، ولذلك اهتم بها رحمه الله وسار على طريق النبوة، والصحابة الكرام رضي الله عنهم، كل ذلك تذكير للناس وتحذير من الشرك. الأثر الرابع: الدعوة إلى صيانة المرأة وكرامتها. الناظر في سيرة الشيخ يجد أنه اهتم بالمرأة اهتماما عظيما رحمه الله. فمعلوم أيها الإخوة أن من كمال ديننا دين الإسلام أنه كرم المرأة المسلمة، فقد جاءت توجيهات للمرأة وآداب إن حافظت عليها عاشت عيشة طيبة مليئة بجمال الإسلام. ومن هذه التوجيهات أن حثها على طاعة الله وعبادته، فكما أن الرجل يجب أن يعبد الله عز وجل، كذلك المرأة يجب أن تعبد الله عز وجل على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. خطاب لمن؟ للنساء، شقائق الرجال. ثانيا من التوجيهات حثها على الحجاب الشرعي، وذلك بستر جميع بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. توجيه حكيم، حثها على أن تلزم بيتها. انظروا يا إخوة حتى نستفيد من واقعنا، حث المرأة على أن تلزم بيتها ولا يكون خروجها إلا لحاجة ضرورية. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. حذر الإسلام المرأة من الاختلاط. من أعظم ما جاهد الشيخ هذه المسألة، مسألة ماذا؟ اختلاط الرجال مع النساء. الإسلام حذر المرأة من الاختلاط بالرجال، لأن الاختلاط أصل كل بلية وشر، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان إذا صلى عليه الصلاة والسلام لبث في مصلاه ليعطي النساء فرصة للذهاب قبل انصراف الرجال. انظر إلى الأدلة التي استدل بها العلماء. ومن قال من أهل الشبه اليوم ومن الذين يدعون إلى الاختلاط وإلى خروج النساء متبذلات خارجات عن الشرع الإسلامي، يقولون لا دليل يمنع المرأة من الاختلاط. هؤلاء الذين يقولون لا علم عندهم. من أراد الأدلة التي تمنع الاختلاط الرجال بالنساء فعليه أن يرجع إلى كتب أهل العلم، يرجع إلى العلماء، فهناك كتب موثقة والحمد لله فيها أدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف الأمة تدل على خطر الاختلاط وأنه أمر خطير إذا ترك. جاء الشيخ رحمه الله موجها لهذه المرأة بهذه التوجيهات، محذرا من كل وسيلة توقع في الرذيلة، وأولها النظر إلى ما حرم الله والتطلع إلى النساء والدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن، ومحذرا من الاختلاط بين الرجال والنساء لأنه يثير الشهوة ويوقع في الفتنة، وكذلك من الأمور المحرمة سفر المرأة بدون محرم ولو سافرت مع جماعة لأنها ضعيفة وتحتاج إلى محرم ولو سافرت على طائرة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: ارجع فحج مع امرأتك، اترك الحج وارجع. لماذا؟ للمرأة، وكن معها في سفرها حفاظا عليها صيانة لها. فأين هؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم؟ الأثر الخامس، أنا ما نطيل يا جماعة، النكير على أهل المعاصي والبدع. كما سبق أن اهتمام الشيخ رحمه الله بدعوة الناس إلى عبادة الله عموما بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، اهتم بالتوحيد الصلاة وغيرها. ومن أعظم ما ينبغي أن نهتم به كما اهتم به الشيخ رحمه الله، نهتم يا أخوة بشأن الصلاة، هي الركن الثاني بعد الشهادتين. يا أيها المسلمون، الصلاة شأنها عظيم عند الله، فهي عمود الإسلام. يجب أن نعتني بصلاتنا وأن نسأل عن صلاة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فنصلي مثل ما كان يصلي. كيف يتوضأ؟ ما هي الشروط؟ ما هي الواجبات والأركان؟ ما هي الأقوال التي يقولها؟ كيف كان خشوعه وطمأنينته عليه الصلاة والسلام؟ الناظر في حال الناس اليوم إلا من رحم الله تجد عجبا يا إخوة، تجد ولله الحمد مساجدنا عامرة، لكن تجد كثيرا من الناس لا يحسن الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القراءة، وربما يخطئ في قراءة الفاتحة، وربما لا يعرف ماذا يقول في الركوع أو السجود. وهكذا، هذا واجبنا طلبة العلم، واجبنا يا خطباء يا معلمون، المعلم في مدرسته مسؤول. لو تجعل وقتا يسيرا أمام تلامذتك فتعلمهم كيف يتوضؤون، تحوز على أجور عظيمة. عندما تنظر إلى أماكن الوضوء أو وضوء الناس تجد خللا كبيرا في وضوء الناس، هذا لا يغسل وجهه كاملا، وهذا لا يمسح رأسه كاملا، وهذا لا يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهذا وهذا. وهكذا يا إخوة، أخطاء شائعة بيننا ونحن ننظر إلى ذلك. فالخطيب عليه واجب عظيم، يبين للناس أصول الدين، المعلم كذلك واجب عظيم. نحن طلبة العلم من الدعاء والموجهين والمبلغين شرع الله، فتح لنا المجال في هذا البلد، نحمد الله على ذلك. يعلم الناس بقدر ما يستطيع، ولو تجلس مع الناس في بيان الصلاة فترة طويلة لاحتاج منك ذلك. وكم من المتهاونين في شأن صلاة الجماعة، وترى عجبا تسمع الناس منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم في سبات أو في لهو وغفلة ولا يجيبون ذلك النداء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجبه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة الرصاص المذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نبادر لصلاة الجماعة، وينبغي عندما تدخل المسجد أن تدخل مع الإمام مباشرة، لا تجلس تتحدث. وأوصي شبابنا الذين يجلسون ويضحكون في أثناء الصلاة ويتكلمون بكلمات وينتظر حتى الإمام يركع ثم يركع يترك قراءة الفاتحة، هذا صلاته ما صحت، ترك الفاتحة متعمدا، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. يجب أن نتعلم كيفية صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا واجبنا جميعا صغارا وكبارا. وواجب الأب عظيم أن يزكن على أولاده ويبين لهم أهمية الصلاة وأهمية الصفوف الأولى وأهمية الخشوع فيها ومعاملة الناس بالأخلاق الحسنة، هذا واجبنا نحن الآباء، وواجب الأمهات أيضا كذلك. ومن نكير الشيخ رحمه الله على أهل المعاصي نكيره على أصحاب المعازف والموسيقى والطرب واللهو، فقد كان شديدا عليهم رحمه الله. لماذا؟ لأن الشرع حرم هذه الأمور، حرم الله بالكتاب والسنة الأغاني والمعازف. ونسأل الله العافية، تجد من الناس من يقول بجواز الموسيقى فيبيتون ويصبحون على إيقاعات موسيقية يتلذذون بها وينشدون السعادة، وهي في الحقيقة وبال وشقاء، تزيد القلب هما وغما وكربة. السعادة كل السعادة والطمأنينة في ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من يجيزون الغناء للناس اتقوا الله في أنفسكم، لا تحلوا شيئا حرمه الله وعده لهو الحديث في كتابه الكريم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من علامات الساعة، أن الناس تستحل الحرى والحرير والمعازف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك النكير نكيره رحمه الله على أصحاب الموالد أهل البدع. كان يوجد في بعض الناس يقيمون المولد النبوي الذي يتقربون به كما يزعمون إلى الله، وحاشا أن يكون قربة إلى الله، بل هو والله بدعة من البدع، وإن انتشر في أقطار العالم حمى الله بلادنا ولله الحمد، وهذا من فضل الله ثم بجهود الدولة. ما تجد حفلا للميلاد النبوي ظاهرة عندنا، لأن العلماء أئمة العلم قديما وحديثا وليس اليوم ذكروا بأنه من البدع المحدثة، وليست هناك بدعة حسنة أبدا. فقد تكلم العلماء قديما وحديثا عن بدعية المولد النبوي بما يشفي ويكفي، فلم يرد نص يجيز ذلك ولم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا أئمة السلف بالمولد النبوي. والواجب علينا أن نتبع علماء أهل السنة، وهم كثر ولله الحمد في بلادنا، زادها الله عزا وحماها من أعدائها. لنحذر أيها الإخوة البدع التي كان يحذر منها الشيخ، ويتبع أسلوب الكتاب والسنة في التحذير من البدع. نحذر كل بدعة، فكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحذر الجلوس إلى أهل البدع والضلال وأصحاب الفكر الضال، فقد كثروا في هذا الزمن. تجد من هؤلاء من يكفرون الناس، حكام وغيرهم، تجد من يستحل دماء المسلمين، تجد من يرى الخروج على ولاة الأمر. هؤلاء كلهم أصحاب فكر ضال، أصحاب بدع، يجب أن نحذرهم ونحذر منهم. هذا ما كان عليه شيخنا، كان صاحب سمع وطاعة رحمه الله لولاة الأمر، كان يزورهم، كان يخاطبهم، كان يثني عليهم ويدعو لهم، وهكذا سار طلابه رحمهم الله، سار الطلاب على هذا المنهج. ومن الأدلة قصيدة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكيم رحمه الله عندما زار الملك سعود هذه المنطقة، اقرؤوها موجودة ولله الحمد، كيف أثنى على الملك، وكيف عدد شمائله، وكيف حث الناس على السمع والطاعة له. وهكذا مشايخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله جميعا، كيف سلكوا طريق هذا الشيخ، شيخهم، أصحاب سمع وطاعة لولاة الأمر، يحثون على ذلك ويحذرون من الخروج على ولاة الأمر. الأثر السادس والأخير: الدعوة والمساهمة في المشاريع الخير. هذا الأثر من آثاره الدعوية رحمه الله، فكان يبني المساجد والمدارس ويحفر الآبار، ما اقتصر على الدعوة فقط، بل ساهم في هذه المشاريع لأنها مشاريع خير، لأنها من أنفع الأعمال الصالحة التي تنفع الناس. وأذكر لكم حديثا من الأحاديث النبوية التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يدل على أهمية هذا الأثر الدعوي العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حسنه الألباني رحمه الله في الجامع الصحيح، حديث عظيم. على مثل هذا الحديث وأمثاله في السنة وكذلك كتاب الله تدلنا على أن نساهم في أعمال الخير. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلنعلم يا إخوة، نعلم بقدر ما نستطيع، نساهم في أوجه الخير، نجتهد مع أبنائنا وبناتنا في البيوت، ننصح إخواننا وزملائنا في العمل، مع جيراننا. هذا من الواجبات العظيمة التي يجب أن نهتم بها. يا إخوة، وفقكم الله جميعا، أشكركم وأشكر إنصاتكم وحضوركم هذا، أسأل الله أن يثيبكم عليه بأحسن الثواب. المجالس تحلو بذكر هؤلاء العلماء الأفاضل والأئمة المخلصين كأمثال هذا الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، هو شيخ مشايخنا رحمه الله، رحمهم الله جميعا. كانوا على السنة يا إخوة، كانوا على منهج سلف الأمة في ذات الله عز وجل، في أسمائه، في صفاته، وفي أفعاله، في طاعة الله، في طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، في حقوق الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، في السمع والطاعة لولاة الأمر والتحذير من الخروج عليهم، في كل العبادات والمعاملات كانوا يستمسكون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحسبهم كذلك والله حسبنا جميعا. أسأل الله أن يغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جناته. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. أسأل الله أن يصد كيد المعتدين وأن يرد كيدهم في نحورهم. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا، أعداء هذا البلد، أعداء الكتاب والسنة. أسأل الله أن ينصرنا عليهم بنصره المؤزر عاجلا غير آجل، إن ربنا قوي عزيز. أيها الإخوة، أشكركم مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.